أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا في برنامجكم عيادة الرحمة. النهاردة هنكمل السلسلة اللي اتكلمنا عليها الفترة اللي فاتت، وهي سلسلة السكري وأمراض الكبد. اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا الشهرين الماضيين عن مقدمة عن السكر وعلاقته بالكبد في الظروف الطبيعية وفي الظروف المرضية، وتناولنا بعض هذه العلاقات في صورة مرة في حالة تدهن الكبد، مرة تانية في حالة التهاب الكبد الدهني. الحقيقة أن العلاقة بين السكر والكبد كانت طوال السنين اللي فاتت علاقة بسيطة وما بتكلمش عنها كتير حتى على مستوى المجال الطبي، غير ان السكر ممكن يعمل شوية دهون على الكبد وكنا بنقف عند كده. الفترة السنين الاخيرة دي شهدت تطور ملحوظ في هذه العلاقة وربط شديد بين هذه العلاقة، وبدأ يبقى فيه اهتمام على مستوى العالم كله بهذا الموضوع. الحقيقة ان احنا كمان في بلدنا هنا اكثر الناس احتياجا لهذا الاهتمام، لان احنا عندنا المشكلتين موجودين بنسبة كبيرة سواء منفصلين او مرتبطين، لكنه في بيئتنا موجودين ومحتاجين ان احنا نشوف اسبابهم ونحاول علاجهم ونعمل توعية عليهم زي ما احنا بنحاول نعمل النهاردة. قلنا ان الكبد بيلعب دور مهم جدا في ضبط السكر في الدم في الظروف الطبيعية. البني ادم اول ما بياكل الانسولين بيطلع ياخد الاكل يدخله الخلية يحرق طاقة، والباقي يخزنه في الكبد في صورة جلايكوجين. اثناء الصيام او في الفترة اللي بين الوجبات المصدر السكر في الدم بتاع حضرتك هو بيجي من الكبد تحت تأثير هرمون تاني اسمه جلوكاجون، بياخد الجلايكوجين اللي موجود في الكبد ويحرقه ويدينا السكر اللي موجود في الدم. ده في الظروف الطبيعية. في الظروف المرضية وجدنا ان الارتباط بينهم بياخد اكتر من شكل، اما ان السكر يكون هو سبب لامراض الكبد في صوره تدهن الكبد، او الحاجه الاخطر شويه اسمها التهاب الكبد الدهني اللي كنا بناخدها بصوره حميده في السنين اللي فاتت، او انه هذا التهاب الكبد الدهني يتطور شويه يوصل الى درجه تليف الكبد او اورام الكبد. العكس بقى، الامراض الكبد كلها معظمها ممكن زي ما هنشوف النهارده نموذج ليها هو فيروس سي من الممكن ان تسبب امراض الكبد، سواء الفيروس سي او التليف الكبدي او حتى بعض الادويه اللي بنستخدمها في علاج فيروسات الكبد زي الانترفيرون. الشكل الثالث للعلاقه ان هم الاثنين يبقوا متواجدين عشان هم مرضين منتشرين، او ان يكون في مرض واحد هم عارضين لمرض واحد زي ما قلنا مرض الصباغ الدموي اللي هو موجود فيه سكر موجود في الكبد نتيجه ترسب الحديد في الكبد وترسب الحديد في البنكرياس. النهارده بقى هنبدا نتناول موضوع السكري وفيروس سي وعلاقتهم ببعض. مهم جدا الموضوع، السكري منتشر عندنا بنسبه كبيره، فيروس سي منتشر بنسبه كبيره، عايزين نفهم. وبدانا نلاقي ان نسبه السكر في مرضى فيروس سي كتيره شويه، فان شاء الله النهارده عايزين نفهم ليه؟ هل فعلا الامراض السكري منتشر في مرض فيروس سي؟ هل فعلا فيروس سي منتشر في الناس اللي عندهم سكر اكتر؟ طب ايه العلاقه بينهم؟ مين اللي سبب الثاني؟ وازاي نحاول نتجنب الاثنين مع بعض؟ وعلاقه العلاجات المختلفه، يعني لما نعالج فيروس سي هل احنا كده ممكن يعني نستفيد في علاج السكر ولا ممكن يكون مسبب للسكر؟ بدايه احنا في بعض الدراسات اللي اتعملت في هذا الموضوع كلها دراسات حديثه، اللي وجدوا ان لما جينا خدنا شريحه من مرضى السكر، مريض سكر، خدنا منهم عدد، بدأنا نشوف نسبة انتشار الأجسام المضادة لفيروس سي. وجدوا إن مرضى السكر عندهم الأجسام المضادة لفيروس سي حوالي 3 أضعاف الناس العاديين، يعني ناس مرضى عندهم سكر وناس عاديين. شفنا الأجسام المضادة هنا والأجسام المضادة هنا، لقينا إن مرضى السكر عندهم الأجسام المضادة لفيروس سي. هو البحث اللي اتعمل على الأجسام المضادة، ما اتعملش على البي سي ار اللي هو بيقدر يحدد الفيروس نفسه. ده له دلالة إن ممكن مرضى السكر عرضة أكتر للإصابة بالفيروس. هل نتيجة إن المرضى سكر عندهم مضاعفات كتيرة بيتعرضوا للعلاج الطبي كتير سواء في صورة عمليات أو في صورة مشاكل في السنان أو في صورة حقن، هل هو جهاز المناعة في مرض السكر عنده استعداد للإصابة أكتر؟ ده برضه لسه أمور مش واضحة فيه. لكن العلاقة الأوضح بقى إن لما خدنا شريحة من مرضى فيروس سي، ودلوقتي يمكن المشروع القومي لفيروس سي العلاج بدأ يوضح هذه الموضوع أكتر، لما جينا مرضى فيروس سي ومرضى عاديين ناس ما عندهمش فيروس سي، وجدنا ان نسبه السكر في مرضى فيروس سي كتيره، عشان ما نقولش مثلا ايه ان ما هو السكر كتير وفيروس سي كتير. طيب احنا جبنا ناس عاديين وناس عندهم فيروس سي، ولو السكر موجود المفروض يبقى موجود في الاثنين مع بعض، بما ان السكر موجود في بيئتنا فيبقى موجود في المرضى اللي عندهم فيروس سي وموجود في الناس العاديين بنفس النسبة، لكن اتوجد ايه؟ انه موجود في مرضى فيروس سي بنسبة اكتر بقى بدراسات مختلفة. دراسات قالت ان مثلا اللي فيها فيروس سي 33% من مرضى فيروس سي عندهم سكر، يعني التلت تقريبا، مقارنة ل 6% بس او 7% من الناس العاديين. مقارنة قالت لا ده حوالي 25% من فيروس سي عندهم سكر، وهكذا. طب هل بقى الموضوع ده خاص بفيروس سي، ولا يمكن عشان الفيروس سي بيعمل التهاب كبدي مزمن، فأي حاجة تعمل التهاب كبدي مزمن ممكن تعمل؟ لا، الحقيقة لما تعمل مقارنة بين الناس اللي عندهم فيروس سي والناس اللي عندهم فيروس بي، بما ان الاثنين بيعملوا التهاب كبدي مزمن، فيمكن يكون الالتهاب الكبدي نفسه شخصيا هو السبب. توجد لا، ان الناس اللي عندهم التهاب كبدي نتيجة فيروس سي اكثر عرضه للاصابه تقريبا الضعف بالسكر من الناس اللي عندهم فيروس. اذا الفيروس له حاجه تربطه بالسكر. فيروس سي مرتبط بالسكر ارتباط قوي، مش على اساس ان هو بيعمل التهاب في الكبد بس. مش بس كده، ده في دراسه كمان اتعملت لمرضى التليف الكبدي اللي عملوا زراعه كبد. في ناس عندهم التليف الكبدي ده كان سببه فيروس سي، وفي ناس عندهم التليف الكبدي ده له اسباب ثانيه، لان في اسباب ثانيه للتليف غير فيروس سي. اتوجد ان الناس دي لما اتعمل زراعه كبد نسبه حدوث السكر فيهم، الناس اللي كان عندهم تليف في الكبد وعملوا زراعه كبد نتيجه فيروس سي عندهم استعداد للاصابه بالسكر اكتر من الناس اللي عملوا زراعه كبد نتيجه سبب تاني للتليف غير فيروس سي. اذا لا، يبقى الموضوع ده في علاقه، يعني اذا الموضوع فيه ارتباط، في فعلا زياده حقيقيه في نسبه حدوث السكر في مرضى فيروس سي. طيب هذه النسبه اللي موجوده هل هي موجودة في كل الناس؟ الحقيقة لازم نعرف ان احنا فيروس سي ده موجود منه انواع مختلفة، حوالي 6 انواع جينية. احنا في مصر هنا النوع الجين الرابع، وللأسف طبعا زي كل حاجة احنا ما بنعملش دراسات وما عندناش الاحصاءات اللي نقدر نقول عليها. في امريكا النوع الجيني عندهم فيروس سي من النوع الجيني رقم واحد، وعملوا دراسات وبدأوا يشوفوا الفروق، وجدوا فعلا ان حتى جوه فيروس سي نفسه في بعض الانواع بتعمل تأذي الكبد اكتر من انواع تانية. يعني وجدوا مثلا النوع الجيني رقم 3 ده مرتبط بتدهون الكبد والالتهاب الكبد الدهني اكتر، عن طريق بيطلع ماده، يعني في مواد بتحافظ بتزود الاكسده في الجسم، والاكسده دي بتزود اذى الخلايا، وفي مواد بتمنع الاكسده او تحافظ تقلل الاكسده. المواد اللي بتزود الاكسده اسمها تيومر نيكروز فاكتور الفا، وجدوا ان هو بتزوده جدا وتقلل المواد النافعه زي الاديمونكتين. فوجدوا ان فعلا بعض انواع الفيروس كمان، يعني مش الفيروس بس له علاقه بالسكر، مش عشان انه بيعمل التهاب الكبد بس، لا، ما في حاجات تانية بتعمل التهاب الكبد وما بتزودش السكر. اذا في علاقه مباشره، ومش بس كل واحد عنده فيروس سي هيجي له، لا، ده انواع محدده. يعني العلاقه في علاقه دقيقه شويه، مع الوقت ان شاء الله بنحاول نوصل لها. طيب ازاي بيحصل بقى؟ وجدوا ان في علاقه مباشره بين الكور بروتين اللي هو البروتين الاساسي في الفيروس، بيشتغل بيعمل حاجه اسمها نوع من المقاومه او الممنعه لمفعول الانسولين. احنا عارفين ان السكر من النوع الثاني دايما بيحصل نتيجه حاجتين، اما قله كميه الانسولين بتطلع او قله كفاءه الانسولين. يعني اما ان الانسولين ما بيطلعش من خلايا البنكرياس بالكميه المناسبه وبالسرعه المناسبه، او انه بيطلع لكنه في كفاءته اقل. الانسولين عشان بيطلع من الخلايا بيروح يشتغل على مستقبلات على سطح الخليه. لو في مشكله في المستقبلات دي بيمسك في سطح الخليه بيبدا يعمل سلسله من التفاعلات الكيميائيه. لو حصل خلل في هذه التفاعلات ممكن يبدا المفعول الانسولين وكفاءه الانسولين تقل، وهو ده بالظبط اللي بداوا يعتقدوا او يوصلوا ان هو الفيروس سي بيعمله. فيروس سي بيجي على المستقبلات دي او على الخليه دي والتفاعلات دي يبدا ياثر فيها، فبالتالي بيعمل مقاومه. بعض الناس بقى كمان قالوا وصلوا انه لا، ده كمان بيعمل بعض التفاعلات المناعيه اللي تبدا تاثر على خلايا البنكرياس نفسها، وان كان ده بدرجه اقل شويه. يعني هو التاثير الاكثر للفيروس سي على كفاءه الانسولين وعلى ممانعه الانسولين، وده مهم عشان لما نيجي نعالج مريض سكر او مريض فيروس سي جاله سكر نحاول نركز على النقطه دي، الحته اللي هي فيها مشكله نحاول نخش عليها في العلاج عشان الايه، عشان نعمل فايده. طب هل معنى كده ان كل الناس، عشان انا بس يعني انا عارف ان الموضوع فيه نسبه كبيره من المرضى بيسمعونا، وانا مش عايز الحقيقه اسبب قلق لكل الناس اللي بتسمع، لكن انا بس بندق بس ايه جرس صغير كده ناخد بالنا. هل معنى، عشان ما حدش يفهم من كلامي او المقدمه اللي انا قلتها دي، ان انا بقول ان كل الناس اللي عندهم فيروس سي هيجي لهم سكر؟ لا، الكلام ده مش صحيح. احنا قلنا بنسب معينه. هل بقى معنى كده ان كل الناس عندهم؟ لا، مش كل الناس عندهم. طب هل في ناس اكتر عرضه يعني في مريض فيروس سي ده اللي ياخد باله شويه، ده اللي يهتم شويه عشان ما ياخدش سكر. اه الحقيقه الناس اللي كل ما السن بيكبر كل ما بيبقى الاستعداد للسكر اكتر، وده موجود سواء في فيروس سي او في غير فيروس سي. بس طبعا مع الوقت طالما في عامل ممكن يقلل كفاءه الانسولين مع الوقت، خلايا البنكرياس مع الوقت بتضعف. فلما يبقى في ضعف مع السن، مع تقدم السن، بيقولوا ان مثلا ان حوالي 4% كل سنه من خلايا البنكرياس بتضعف مع الوقت. طب لما تضعف خلايا البنكرياس في افراز الانسولين، في افراز الكميه، وبعدين يجي فيروس ياثر على الكفاءه، فبالتالي خدنا اتاثرنا في حتتين، في الكميه وفي الكفاءه، فبالتالي مع السن يبقى اللي اكثر عرضه للاصابه بالسكر اللي هو مريض فيروس. الحاجه الثانيه الناس اللي عندهم زياده في الميزان، السمنه من العوامل، حاجه اللي ليها عوامل خطوره. الناس اللي عندهم استعداد عائلي في سكر في العيله كتير، لا ده برضه لازم ياخد باله اكتر. الناس اللي عندهم نسبة الفيروس وتكاثر الفيروس كتيرة، يعني النسبة عمالة تزيد، وجدوا أحيانا في بعض الدراسات إن في تناسب برضو بين نسبة الفيروس ريبليكيشن لما يبقى بنسبة عالية وموضوع فيروس سي. الحاجة التأخيرة إن إحنا الناس دي ناخد بالنا منهم بقى. الناس اللي هم في هذا الشكل، وزي ما قلنا احنا بعض الاشكال الجينيه مش كل انواع الفيروس احنا حتى هذه اللحظه ما نقدرش نعرف، وده اللي احنا هنحاول ان احنا نقوله في الاخر، ان احنا محتاجين فعلا مشروع قومي للمرضين مع بعض. احنا في ابحاث شغاله في السكر، في ابحاث شغاله في الكبد، لكن الحقيقه محتاجين جدا وبصوره عاجله ان احنا يبقى في مشروع قومي للاثنين مع بعض، نشوف مرضى السكر ومرضى الكبد او المريض اللي عنده الاثنين مع بعض، عشان نقدر نوصل لشكل العلاقه دي عندنا احنا ايه في بلدنا ايه وازاي نتعامل معاها. اذا احنا قلنا ان في ناس عرضه اكتر، هذه الناس دول هم دول اللي احنا هنركز عليهم اكتر. طب هل لما يبقى في فيروس سي اكثر عرضه للاصابه بالسكر، جاله سكر، هل بقى السكر ده بيأثر هو بالسلب على فيروس سي؟ الحقيقه ان وجود السكر في مرضى فيروس سي بيسرع شويه عمليات التكاثر، عمليات تاثيره على الكبد، واحيانا يقلل حتى نسبه الاستجابه للعلاج. يعني لما المريض السكر اللي بياخد علاج، خصوصا لو سنه كبير شويه ولو وزنه مليان شويه، عشان كده قبل دايما المريض السكر وعنده فيروس سي اللي داخل علشان ياخد العلاج بالانترفيرون اللي هو يعتبر العلاج الاساسي المعترف به دوليا، سيبونا بقى من حاجات الدجل والشعوذه اللي شغاله في كل حته، انا بتكلم على العلاجات المعترف بيها دوليا. احنا بنعالج اكوردنج للجايد لاين، لارشادات عالميه، كل المنظمات العالميه بتطلع حاجات كل الناس بتلتزم بيها، بروتوكولات كل الناس بتلتزم بيها، ما فيش الدجل والشعوذه ده اللي احنا عندنا هنا في مصر للاسف الشديد. الناس بتمشي لقدام واحنا بنرجع لورا وبنبعد عن البحث العلمي اللي هو ديننا اكتر دين اشار للبحث العلمي في طرق، حتى في الحاجات الشرعيه كل حاجه لازم تقول دليلها وكل حاجه لازم تقول سندك فيها ايه. برضو الطب كده مفيش حاجه اسمها حد يطلع يقول انا ده بيعالج كذا، بيعالج كذا بناء على ايه، عملت كام دراسه، عملت كام بحث، نشرته فين. فلازم الله يكرمكم نتجه الى العلم شويه، نتجه الى العلم شويه، الناس بتمشي لقدام واحنا بنرجع لورا في مجال العلم، مجال البحث العلمي. مش اي حد يقول اي حاجه، وبعض الناس الخبثاء بيستغلوا حاجة الناس ان دي امراض مزمنة، فيروس سي مرض مزمن، والانترفيرون ماهوش علاج مثالي. في ناس بتستجيب وفي ناس ما بتستجيبش، في 50% بيستجيبوا وفي 50% ما بيستجيبوش، بس الكلام واضح اهو، في ناس بتستجيب وفي ناس ما بتستجيبش. ما يجيش حد بقى يقول ده الدواء ده بيعمل كذا، لو كان الدواء ده اللي انت بتقوله ده او العشب ده بيعمل كذا، هات دراساتك وتعالى في مؤتمرات موجودة في كل اسبوع، في مؤتمرات اعرض شغلك عشان الناس تصدقه، لكن ما يبقاش الموضوع من التجهيل للإعلام مباشرة ونقول كلام ملوش اي اساس ولا سند علمي، وطبعا الناس للاسف بتصدق كل الكلام اللي بيتقال. طيب هل بقى احنا موضوع الفيروس، يعني احنا انتقلنا من تأثير الفيروس على السكر، هل بقى كمان الحقن بتاثر؟ يعني شوفوا لازم يبقى في شفافية، احنا ما عندناش مصلحة العين ياخد دواء ولا العين ياخد ده، لكن تبقى الامور واضحة، انت بتاخد دواء عارف الدواء ده تأثيره ايه، عارف اضراره الجانبيه ايه، عارف نسبه الاستجابه له ايه. لكن الاقي عيان وده كل يوم بيحصل جايب لي كيس كده فيه مش عارف ايه، يقول لي ده ايه وده كويس ولا وحش، هو ايه ده اساسا وكميته قد ايه واضراره ايه وايه الدراسات اللي اتعملت عليه. لكن احنا هنقول لو بمنتهى الشفافيه الانترفيرون له تاثير على السكر، ومش بس كده، يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في الغده الدرقيه قلنا انه له تاثير، ولازم اي حد يخش عشان ياخد انترفيرون في بروتوكول بيتعمل سواء بالنسبه للسكر او بالنسبه للغده الدرقيه او بالنسبه للجهاز المناعي، لانه دواء جديد. لكن هو ده اللي موجود دلوقتي، لما يطلع حاجه احسن منه ان شاء الله في 2014 هتطلع حاجات اما ان هتزود نسبه الاستجابه للانترفيرون من 50 و60% الى 80 و90%، او ان هتطلع حاجات ممكن نستبدل بيها الانترفيرون ناخدها وهي خير وبركه، يا ربنا ييسر الامر وربنا يجيب الشفاء للجميع. طيب لكن احنا بقى عشان نتكلم على تاثير الانترفيرون نسبة دلوقتي بعد المشروع القومي للموضوع العلاج الفيروس سي بالانترفيرون، وجدنا ان في بعض الناس بيجي لها سكر، بعض مرضى السكر اللي كانت بتاخد من الاساس الانترفيرون له بعض التاثيرات السلبيه على السكر. عشان كده لازم اي مريض بياخد انترفيرون لازم يحلل السكر قبل ما ياخده وكل 3 شهور ويتابع موضوع السكر. الحاجه الثانيه بقى المهمه في الانترفيرون انه بعض الناس ودي نسبه قليله تتعدى 1-2%، يعني كل 100 واحد بياخد الانترفيرون تحصل في 1-2-3% بالكثير، وجدوا انه احيانا الانترفيرون بيأثر على خلايا البنكرياس نفسها. يعني الانترفيرون يبدا ياثر يعمل التهاب مناعي في خلايا البنكرياس نفسها، وبالتالي يبدا يخلي المريض يجيله سكر من النوع الاول. والحقيقه ان الكلام ده وجدوا ان الفتره ما بين وخدان الانترفيرون وحدوث السكر هي فتره يعني شريحه واسعه، من اول 10 ايام من الاستخدام لغايه 4 سنين بعد الاستخدام، فنسبه واسعه شويه ومحتاجه يمكن الدراسات اللي جايه توضح الموضوع ده اكتر. اذا العلاقه بين فيروس سي وبين السكر علاقه وثيقه. فيروس سي دايما لما نبص لفيروس سي لازم نبص له نظره شامله. يعني ايه؟ يعني مش مجرد انه فيروس بينزل كبد، لكن هو فيروس له تاثير وله تاثير على الجهاز المناعي في الجسم كله. كذلك السكر، ما بنبصش للسكر على انه مجرد ارتفاع نسبه السكر في الدم، لا، ده مرض بيأثر على الاوعيه الدمويه في الجسم كلها، سواء الاوعيه الدمويه الدقيقه او الاوعيه الدمويه العميقه، وبالتالي يجب ان احنا نبحث في هذا الموضوع ونشوفه كويس. طيب العالم كله بدا يهتم بهذا الموضوع، احنا بقى محتاجين نهتم اكتر عشان نركز ازاي نتجنب الموضوع ده وازاي نعالج. الكلام اللي احنا قلناه ده والمقدمه اللي قد تبدو الى حد ما فيها قدر من الخوف او قدر من التشاؤم، لكن الحقيقه انا بحب اطمن كل احبائنا اللي بيسمعونا، الكلام ده احنا بنقوله عشان دي حقائق علميه موجوده وبنقولها عشان نحاول نتجنبها، نحاول نبعد عنها. كل المرضى اللي عندهم فيروس سي يجب انهم يتجنبوا، يبدا ينظم حياته ويزود النزول، ده هيساعد في الكبد ويساعده في الحمايه من السكر خصوصا لو في تاريخ سكر في العيله. الناس اللي عندهم مرض السكر عندهم فيروس سي لا، يبقى فيه اهتمام اكتر بنزول الميزان ونزول تدريجي. احنا ننزل نزول 10% من الميزان خلال فتره، مش النزول السريع اللي احنا بنشوفه اللي هو ممكن يبقى له تاثير سلبي على الصحه. الحاجه الثانيه، ما يبقى فيه فيروس سي يجب ان على طول مش مجرد ان اشوف اجسام مضاده ولاقي ناس واحد عامل اجسام مضاده وقاعد 10 سنين بعد كده ما عملش البي سي ار، لا، يخش على طول على البي سي ار، واذا كان في فيروس وهو مناسب بالبروتوكول اللي بيتعمل كل خلايا كل تحليله كويسه وزنه قليل سنه صغير يخش على طول على العلاج بالفيروس. لانه وجدوا كمان من حاجه كويسه ان الناس اللي جالها كان عندها فيروس سي وجالها سكر بعد فيروس سي واعتقد ان ايه ان فيروس سي هو السبب في هذا السكر، يعني السكر ده نتيجه الفيروس سي، لما بخدوا علاج بالانترفيرون واستجاب الفيروس وخلاص البي سي ار بقى سلبي وجدوا ان في تحسن كبير في السكر نفسه، ان نسبه كبيره بداوا يقللوا الادويه اللي بيستخدموها وفي بعض الناس بدات تبطل الدواء. اذا السكر ده كان نتيجه تاثير مباشر للفيروس، لما خدنا علاج للفيروس وتخلصنا من الفيروس كمان تخلصنا بنسبه كبيره من الايه من موضوع السكر. وبالتالي انا الكلام ده الغرض الاساسي منه مش ان احنا عشان نزعل او نتشائم، لا، عشان ناخد بالنا ونتعالج لما يبقى في فرصه للعلاج بعلاج معترف بيه نخش عليه على طول، نظبط السكر وناخد العلاج للفيروس عشان ان شاء الله نطلع بنتيجه كويسه. الحاجه الثانيه ان اثناء العلاج لازم نتابع، واحنا بنتابع الانترفيرون ولا ننسى كمان الشيء يذكر يعني ان واحنا بناخد الانترفيرون برضو لازم موضوع متابعه الخلايا الدرقيه النشاط بتاع الغده الدرقيه، لان هو بيعمله روتين. كل مريض بياخد انترفيرون بيحلل روتيني للسكر، يعني بيحلل السكر وبيحلل خلايا المناعه الزئبق وخلافه وبيحلل الغده الدرقيه. اثناء بقى العلاج هو ماشي على العلاج لو في اي اعراض توحي المستحب انه كل 2-3 شهر يعمل التي اس اتش، لو لقينا في خلل يكمل المنظومه، لانه برضو العلاج بالانترفيرون له تاثير على يمكن اكتر كمان من السكر، له تاثير على الغده الدرقيه، بيعمل اشكال مختلفه من التاثير على الغده الدرقيه، من الاول انه يعمل التهابات خفيفه في الغده، والالتهابات دي ليها مراحل ثلاثيه، يعني الاول شويه التهابات فتطلع كل الهرمونات اللي عندها من الغده تروح الدم فيبان ان المريض عنده زياده نشاط غده، بعد شويه بعد شهر تلاقي الدنيا هديت وبدا يرجع لطبيعته واحيانا يخش في نقص غده، ده اسمه التهاب الغده المناعي. احيانا ثانيه يبدا الفيروس ياثر على الغده الدرقيه فيدخل المريض في نقص غده ويحتاج علاج تعويضي قد يستمر بعد كده مدى الحياه. حالة ثالثة يعمل زيادة حقيقية على حسب تأثيره وعلى حسب التفاعل بين الانترفيرون وبين جهاز المناعة من الممكن ان الفيروس يعمل اي شكل من اشكال الخلل في الغدة الدرقية. وبالتالي يعني احنا لان الطب مش منفصل عن بعضه، مش احنا هنقول ان النهارده احنا بنتكلم في مجال السكر وغدد الصماء يبقى منفصلين عن بيئة العلاج، لا، لازم مريض السكر بنبص عليه نظرة شاملة، مفيش حاجة اسمها انا ببص على السكر بس، لا، ببص على السكر. المريض اذا كان بياخد علاج فيروس لازم اخد بالي له تأثيره على السكر وتأثيره على الغدد، ومش مجرد ان ابص على رشدة السكر بس، لان زي ما هنشوف دلوقتي ان المريض اللي عنده سكر وفيروس زي ما في ناس مثلا بنقول المريض اللي عنده سكر وضغط يبقى في ادوية ضغط مستحبة ليه، يعني في دواء ضغط مش بس يظبط الضغط، يظبط الضغط ويحسن له السكر كمان، ممكن يساعدنا في تنزيل نسبة السكر، وفي دواء ضغط يظبط الضغط برضو بس يرفع نسبة السكر. طيب هنبدأ النهاردة أول اتصالاتنا. مين معانا؟ أم حمزة من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا أم حمزة.
لو سمحت يا دكتور، عندي والدي عنده سكر وعنده دهون على الكبد، فعايز أعرف يعني إيه عشان يتجنب مثلا موضوع الفيروسات أو حاجة زي كده.
عنده كم سنة يا أم حمزة؟
61
سنة. هو عمل تحاليل فيروسات قبل كده؟
لا.
طيب ما عملش وظائف كبد الانزيمات او حاجة؟
لا ما عملش
وظائف كبد خالص.
لا بس هو مريض سكر بقاله اكتر من 22 سنة.
بياخد انسولين ولا بياخد اقراص؟
بياخد انسولين قلم.
الانسولين قلم بياخد جرعة كام؟
نعم.
الجرعة اللي بياخدها من الانسولين يا ام حمزة؟
بياخد الصبح 52 وبالليل 36.
وتسكر واخباره ايه؟
عالي.
عملتي حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري او التحليل التراكمي يا ام حمزه؟
عملنا هيموجلوبين سكري كان مش فاكره كان ساعتها 16 او حاجه زي كده.
كام؟
16.
انت متاكده بالرقم؟ صعب شويه مع ان يكون بياخد نسبه الانسولين دي بيطلع رقم 16، ده المفروض يبقى 7.
لا حضرتك كان 16 او حاجه يعني.
طب 16 دي قبل ما ياخد الانسولين ولا اثناء واخدانه الانسولين؟
لا كان بياخد الانسولين. كان
بياخد الانسولين عادي. طب هو وزنه مليان؟
نعم.
وزنه
طبيعي.
يعني كم كيلو يا ام حمزه تقريبا يعني؟
يعني في حدود 92 بس هو طويل.
92. طيب ماشي. طب انت سؤالك كيفيه الحفاظ على الكبد بالنسبه له؟
وسؤال تاني معلش، عندنا خالي بقى عنده فيروسين، عايز اعرف بالنسبه للاطفال عشان ما يتعدوش ايه وسائل العدوى، وخاصه ان الفيروس عنده نصيب.
حاضر، انت بتسالي الفيروس سي العدوى عن طريق ايه يعني؟
ايوه.
حاضر، اجاوب على حضرتك. حاضر، شفاء الله وعافية. طيب يمكن ده كنا نموذجين اللي احنا بنتكلم فيهم، هنتكلم عليهم دلوقتي ان شاء الله. يبقى اول خطوه في الكلام اللي احنا بنقوله العلاج، اول خطوه الوقايه طبعا، احنا قلنا نزول الميزان، الحاجات دي. الحاجه الثالثه والمهمه جدا جدا، ان احنا الكبد المصري يعني مش ناقص، يعني هو اساسا منهك بما فيه الكفايه، فالله يكرمك الرحمون يرحمهم الله، ارحموا اكبادكم، يعني ما يبقاش احنا في بلهارسيا، من اول بلهارسيا للفيروسات للسمنه لطرق الاكل اللي مش كويسه، لكلنا ما بنمارسش رياضه بانتظام، فما نكملش احنا على نفسنا ببعض العادات السيئه اللي ممكن لوحدها تسبب مشاكل جامده جدا اكتر من السكر واكتر من فيروس سي، ويبقى الموضوع المريض جاي منزعج جدا لمجرد عمل اجسام مضاده وطلع الفيروس وبيدخن بقاله 30 سنه علبتين ثلاثه في اليوم مفيش مشكله، يعني هو منزعج من اجسامه. طيب معانا اتصال تاني، محمد من السعوديه، اتفضل يا اخي محمد.
السلام عليكم. استاذ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. الله يكرمك، الله يخليك، اتفضل.
دكتور بعد اذنك، انا ولدي دحين في المستشفى.
والد حضرتك؟
سامعني؟
والد حضرتك؟
ولد ابني.
ولدك انت؟
ابني ده.
عنده كم سنه؟
عنده 22 سنه دكتور.
شفاه الله وعافاه، ماله خير؟
جزاك الله خير، طال عمرك. ما هو عنده يقول الفيروس، عنده تقريبا اليوم شهر وعشرة ايام في الغيبوبه.
فيروس ايه؟
فيروس ما اعرف، فيروس في المخ، التهاب في المخ.
فيروس التهاب في المخ، التهاب فيروسي في المخ.
نعم.
يعني عمل رشاعة مقطعية ورنين مغناطيسي وهي ظهرت الحاجات دي، ما فيش الحمد لله اي نزيف او جلطات او حاجة.
لا ما في الحاجة دي، بس الحين في غيبوبة اكثر من شهر وعشرة ايام.
شفاه الله وعافية.
سؤالي دكتور، هل هذا الامراض كذا هيطول الغيبوبة ولا الشفاء وكذا كم في ما يعني هالشيء بيد رب العالمين سبحانه وتعالى.
حاضر. لا ربنا يشفو لك ان شاء الله. هجاوب حضرتك. حاضر هجاوب حضرتك. ربنا يشفو لك ان شاء الله. ربنا يشفو لك. شفاء الله عافية. معنا وليد من بني سويف. تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليك يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل. تفضل يا وليد أنا سامعك.
حضرتك يا دكتور أنا والدي عندي 58 سنة.
وطي صوت التلفزيون بس واسمعنا من التليفون يا وليد.
ماشي يا دكتور. حضرتك أنا والدي عندي 58 سنة.
تفضل.
ومصاب اللي هو الفيروس سي. بس دايما كده بيحس بخمول كده في جسمه وإيه. وعايز اعرف طرق الاكل والنظام العلاج.
عمل تحليل البي سي ار يا وليد؟
ايوه يا دكتور.
طلع كام البي سي ار؟
طلع 3700.
وزنه كام كيلو؟
وزنه حوالي 50 كيلو 60 كيلو يعني.
50 كيلو 60 كيلو. طيب عمل وظائف كبد؟
عمل وظائف كبد.
اخبارها ايه؟
لا طلعت كويس.
بيعمل تحليل سكر يا وليد؟
لا ما فيش سكر ولا فيش اي حاجه ده.
عمل تحليله كويس الحمد لله.
بس هو بس عنده كانت عنده مشاكل في الكليه. بس
الكليه مالها مشاكل في صوره ايه؟
يعني عنده الكليه الشمال. رحنا عند الدكتوره الكليه الشمال فيها ضمور فمش شغاله بس شويه.
لكن الكليه اليمين كويس.
الكليه اليمين كويس.
وظايف الكليه كويسه.
وظايف الكليه كويس.
طيب هجاوبك. حاضر يا وليد.
ماشي يا دكتور.
شفاء الله. شفاء الله. معنا احمد من الغربيه. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك. الله يخليك.
لو تكرمت يا دكتور كنت عايز اعرف اسباب تليف الكبد وكيفيه الوقايه منها، وهل كل انسان مصاب بتليف الكبد او جزء من تليف الكبد ده عرضه للفيروسات؟ ده ممكن يتعرض لفيروس سي او فيروس دي او غيره؟
لا والعكس يا احمد، يعني هو سبب تليف الكبد مش التليف الكبد اللي هيبقى فيروسات، فيروسات هي اللي تعمل تليف الكبد.
تمام.
فانا انت سؤالك على اسباب التليف
يعني. من امر التليف ده الاخص يعني.
طيب.
شكرا
لحضرتك.
شكرا.
حاضر. انا بس عايز يعني انا لو بس لكل احبائنا المشاهدين، يمكن بس يكون حد فتح التلفزيون وليلة بنتكلم في فيروس سي. هو احنا النهارده موضوعنا السكري وفيروس سي. احنا كلامنا الاساسي طبعا عن السكر والغدد. النهارده بنتناول جزئيه من اللي تهم مريض السكر والغدد، وهي الاصابه بالفيروس مع السكر. عشان بس يبقى ايه، يا ريت استسمح حضراتكم، انا هنجاوب ان شاء الله على كل الاسئله اللي حضراتكم قلتوها، لكن يا ريت يبقى في موضوع الحلقه اللي هو السكري وفيروس، عشان نقدر يبقى الموضوع ماشي متناغم مع بعض وتوصل للفايده والرساله اللي احنا عايزين نوصلها النهارده. معانا اتصال. اتفضل. ام خديجه.
السلام عليكم.
القاهره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور انا والدتي عندها السكر.
شفاها الله وعافاها.
بس هي بقى لها اسبوع كانت بتاخد برشا، كانت راحت عملت تحاليل من اسبوع وقالت لها سرعه الترسيب عاليه جدا وقالت لها جسمك مليان ميه.
سرعه الترسيب كام يا ام خالد؟
قالت لها 50 حاجه زي كده يعني.
اقل من 100 يعني؟ طيب
بس هي قالت لها ساعتها انها عاليه قوي.
هي عندها كام سنه؟
والدتي حوالي 65.
بتاخد ايه للسكر؟
بتاخد انسولين.
جرعه كام الصبح وجرعه كام اخر النهار؟
40 الصبح و20 بالليل.
اخر تحليل هيموجلوبين سكري ليها؟
لا هيموجلوبين سكري مش عارفه الحقيقه، بس هي امبارح مثلا كانت على الفجر كده عملت لها تحليل عشوائي، كانت جات لها زي مش هبوط بس حست انها يعني بمدروخه. فقست لها السكر كان 550.
550؟ هي منتظمه في الاكل؟
لحد ما. بس هي المشكله يا دكتور في حاجه دلوقتي، يعني هي لما قالت لها ان عندك ميه كتير فبقالها اسبوع بتاخد قرص بتاع الميه عشان تنزل
مدر للبول يعني.
بقالها يومين جايلها رعشه هزه جامده جدا في جسمها. معرفش مش قادره.
وزنها كم كيلو يا ام خديجه؟
لا كتير يعني 100 وحاجه.
109
كده.
فوق ال 100 يعني. وكان وزنها كده ولا زادت الفتره الاخرانيه؟
لا زادت يعني، هي كانت 95 زادت حوالي 10 15 كيلو كده في خلال شهر او شهرين.
عملتوا تحاليل غده درقيه؟
لا.
اللي هو التي اس اتش؟
لا.
طيب انت سؤال حضرتك على مريضة السكر وعندها ورم في جسمها صح كده؟
وهي اصلا برضو عندها مشكله في دهون على الكبد
ماشي. اي حد وزنه مليان عنده دهون على الكبد. ماشي. طيب حاضر اجاوب حضرتك. حاضر. شفاها الله وعافاها.
يا دكتور.
ايوه اتفضلي.
ايوه بس حضرتك والهزه اللي جت هل هي السبب الدواء اللي بتاخده دواء بتاع الميه؟ الهزه اللي في جسمها بقى لها يومين دي.
حاضر.
في رعشه جامده في جسمها.
حاضر اجاوب حضرتك. حاضر. هي بتاخد الاول العلاج للضغط يا ام خديجه؟
الحقيقه ما اعرفش.
مش واخده بالك ان في بعض ادويه الضغط؟ طيب انا هقول لك وانت خدي بالك بقى من الكلام اللي هقوله.
هي شاية. برضو بتاخد دواء بتاع اعصاب كده ما اعرفش اسمه ديمكراتير او حاجه زي كده.
طيب ماشي ماشي ماشي. شفاء في حاجه تانية عايز تسال عليها؟
لا متشكره.
طيب ماشي شفاء الله وعافاك. محمود من سوهاج تفضل يا حاج محمود.
ازي الحال يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك. بقول لك لو سمحت منها دكتور.
اتفضل.
انا عندي فيروس سي.
عندك كم سنه يا حاج محمود؟
سي ار طلعت النسبه 83822.
اتفضل. عندك كم سنه يا حاج محمود؟
انا مواليد 67.
طيب زي يعني كده مواليد
سنه يعني حوالي 45 46.
ماشي اتفضل. سؤالك يا حاج محمود. سؤال
بقول لك انا عندي فيروس سي.
ماشي.
بنسبه حللت البي سي ار
83000. انت عايز تسال على ايه؟ خدت علاج يا محمود له؟
22.
خدت له علاج؟
لا ما خدتش له علاج.
انت وزنك كم كيلو يا محمود؟
انا حوالي 64 كيلو و65.
طيب عملت وظائف كبد والتحاليل الروتينيه يعني.
انا عملت البي سي ار جميع حاجه كويسه.
ليه
الدكتور اللي حولني على في دكتور حولني على سوهاج فلقيت العمليه مطوله شويه.
حولك على المشروع العلاج الفيروس يعني. طب انت عملت اشعه تلفزيونيه على البطن؟
عملت اشعه تلفزيونيه الكبد سليم.
كويسه
الكبد سليم. الكليتين اسلام.
طحال
المراره سليمه.
الطحال كويس؟ مفيش تضخم في الطحال؟
الطحال كويس مفيش اي حاجه.
طيب انت سؤالك ايه يا محمود دلوقتي؟
عايزين نشوفوا له علاج ولا حاجه بحيث انه يمنع نهائي.
حاضر هجاوب حضرتك. حاضر شفاك الله وعافاك. هجاوبك. حاضر. معانا ام صحر من القاهره. تفضلي يا ام صحر. تفضلي يا ام صحر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي السكر.
تفضلي. الف سلامه.
من يجي 20 سنه.
تفضلي.
سمعني؟
سامع حضرتك. تفضلي.
من يجي 20 سنه وعمل عندي تعب جامد يعني عندي تنميل في صابع رجلي بكهرباء كده. وعمل في رجلي بيجي في الثديين بكفوف رجلي صرخ جامد كده يقعد يجي 3 دقائق.
ماشي.
انت يعني كذا مره في اليوم.
انت بتاخدي ايه للسكر يا ام سامر؟
باخد جلوكو وفن.
جلوكو قرصين ولا قرص واحد؟
لا قرصين في اليوم.
طيب
وباخد تجري طول برضه. طيب. قرص واحد ده في اليوم.
طيب ماشي. سؤال
وباخد للاعصاب في
سايتوسيد. ماشي سايتوسيد. ماشي. طيب انت سكرك اخباره ايه في التحليل؟ السكر اخباره ايه؟
نعم.
سكرك تحليل السكر اللي بتعمليه يا ام سحر اخباره ايه؟
تحليل السكر بيجي اقل من 300 شويه.
يعني اقل من 300؟ مفيش اقل من 200.
وحللت تحليل اسمه تحليل سكر متراقب.
ايوه برافو شاطره. اللي هو ايه؟
لقيته 8 وحاجه والدكتوره قالت لي لازم يكون 6 ولا حاجه.
انت عندك كام سنة؟
انا عندي 67.
طيب مفيش تحليل بيطلع ميات خالص يعني كله تحت ال 300 مفيش تحت ال 200؟
يعني 280 220 بيتغير يعني مش ثابت.
طيب انت سؤالك
بس ما بيقلش عن ال 200.
طيب انت سؤالك يا ام سهر عن ايه؟
سؤالي بس عشان الصرخ اللي بيجيني في الثديين برجليا ده اللي تعبني قوي. طيب. بيجيني 5 مرات في اليوم.
انت وزنك مليان يا ام سهر؟
عندي وزن 80.
بتزيدي ولا بتخسي؟
80.
يعني كنت ادخل وخسي ونزلتي ولا ارفع وزدتي؟
لا انا ما بنزلش وزني ثابت على طول.
وزنك ثابت يعني. طيب حاضر اجاوب حضرتك. حاضر شفاك الله وعافاك.
لو سمحت والنبي يعني انا عايزه سؤالي بالظبط على الصرخ في الثديين ده.
حاضر.
شكرين يا دكتور.
شفاك الله وعافاك. طيب هنكمل جزئيه بسيطه وبعدين هنرد على التليفونات بعد كده. قلنا بس العادات السيئة المهمة جدا. قلنا بس الرحمون يرحمهم الله. كابل الكبد المصري منهك بحاجات كتيرة، قلنا البنهاريسيا، الفيروسات، نظم الأكل بتاعتنا وقلة الحركة، فمش نقص العملية بعض العادات السيئة. أنا هقول النهاردة نماذج ليها وأرجو أن تنتبهوا ليها، لأنه أحيانا العادات السيئة دي بتبقى أخطر من الأمراض نفسها. أول حاجة المسكنات اللي على الفاضي والمليان، كل شوية صداع بيروح يجيب مسكن من الصيدلية، يروح يجيب مسكن بتاع حد معاه في البيت. المسكنات وأدوية المسكنات يجب أن يكون في تقنين لاستخدامها. هي نفسها بعض أنواع هذه المسكنات بتعمل التهاب في الكبد، بتعمل أثر مؤذي جدا للكبد. مريض السكر اللي عنده سكر فترة طويلة، وديكم سمعتوا حضراتكم معظم المرضى ربنا يشفيهم عافيهم، عندهم التهاب في الأعصاب وسكر فترة طويلة، لما يجي دايما لما يبقى سكر بالمنظر احنا بسمعينه 300 و500 بيأثر على الكلى، بيأثر على أجهزة الجسم المختلفة، بس الدنيا تبقى ساكتة ومتدارية. نيجي احنا نكمل بالمسكنات، يأذي جدا أجهزة الجسم، سواء يأذي الكلى ويأذي الكبد ويأذي ويخلي الحاجات اللي خاملة بقى لها سنين طويلة ينشطها. فما فيش حاجة للمسكنات دي أدوية، ما تستخدمش إلا تحت إشراف طبي، لأن احنا بنشوف إسراف شديد في استخدام المسكنات على الفاضي والمليان. نستخدم الحاجات اللي هي فيها باراسيتامول، أي حاجة مشتقة من باراسيتامول إلى حد ما أمنة ومش بكمية كبيرة وعند اللزوم، مش على الفاضي والمليان، لأن في قدر كبير من التعود على الأدوية. يعني أنت تعود تاخد أدوية. الأخطر بقى إن الناس تروح تاخد مثلا عشان الخشونة والكلام ده، تروح تجيب دواء من الصيدلية ترتاح عليه، أو الطبيب يوصف لها دواء ويكون فيه كورتيزون والمريض مش عارف والطبيب ما قالوش، هو يفضل يكرر فيه يلخبط الدنيا، يرفع السكر ويرفع الضغط، ولو كان في فيروسات خامله يزودها. فاول حاجه، اول جزئيه عايزين نهتم بيها النهارده، تقنين استخدام الدواء. مفيش حاجه اسمها ادويه الا تحت اشراف طبي، مفيش حاجه اسمها ده مسكن خفيف مش منه مشاكل. من الحاجات الخفيفه اللي بنستهتر فيها اسبرين الريف اللي هو الاخضر ده، من اسوأ الادويه اللي ممكن تستخدم. احنا الناس يقول لك هو اللي بيستخدم للعلاج للسيوله ده اسمه ده اسبوسيد مثلا، ده 75 مللي، ده بيستخدم لغرض، ده موضوع تاني، ده مفيد، لكن للريف والحاجات اللي احنا بنستهتر فيها دي وبنفتكر انها مش ادويه، حتى بيقول لك لا لا ده ما بيستخدمش حاجه، ده بس ريف، ده من الادويه المؤذيه جدا للكبد ومؤذيه جدا للمعده ومؤذيه جدا للكلى، خصوصا لما يبقى في مريض سكر او عنده اي درجه من درجات القصور في الكبد. الحاجه الثانيه التدخين. التدخين من الحاجات اللي بتدمر جهاز المناعه في الجسم. احنا السكر حتى هذه اللحظه في ناس كتير جدا وفي نظريات كتير جدا في العالم بنسمعها ان بتعتبر السكر مرض مناعي وبتحاول توصل لايه الخلل اللي بيحصل بالظبط. الفيروس سي وتاثيره على الجسم في جزء كبير جدا مناعي، مش مجرد انه فيروس والتهاب، وزي ما شفنا ان في حاجات معينه بتحصل نتيجه خلل جهاز المناعه. فما جيش انا جهاز المناعه اللي انا محتاجه جدا، اللي انا محتاجه جدا عشان يحافظ على العلاج، اللي محتاجه جدا عشان اقاوم بيه واحاصر الفيروس واحاصر السكر، اجي ادمره بايدي وبعدين ارجع اخاف من اي تحليل اجسام مضاده او حاجه وكل الموضوع بسيط ما فيهوش مشاكل. الحاجه الثالثه الكحوليات اللي هي بدات تنتشر في بيتنا للاسف الشديد في بعض الافراح والكلام ده، بقت خلاص بروتوكول عند بعض الناس وفاهمين ان دي حاجه كويسه وده برستيج. بره المشكله الرئيسيه للكبد مش الفيروسات، الكحوليات مدمره. طب بس هم ما عندهمش فيروسات وما عندهمش خلايا، وبعدين احنا ديننا بيامرنا وبينهانا وبيحرم لنا سواء التدخين او الكحوليات، فما نستهترش، لان للاسف الشديد بيجي ده مع ده ويبقى الفيروس سي والحاجات دي من الحاجات الخامله اللي ما بتعملش مشاكل الا بعد فتره طويله من العمر. ما جيش انا ممكن تقعد 20 سنه وما تعملش مشاكل، ما جيش انا بايدي انا اسرع الحاجات دي ونشطها واخلي الحاجات اللي ممكن كانت تفضل خامله فتره طويله ازود المضاعفات. ما اجي ادخن في مريض سكر، مريض السكر اللي بيدخن ده بيقفل شرايينه بايده، ده بيعمل تصلب شرايين لنفسه مع سبق الاصرار والترصد، هو متعمد انه يقفل شرايينه، لان السكر معظمه تاثيراته على الاوعيه الدمويه، بنعتبره مرض او اوعيه دمويه. بنعتبر مريض السكر ده زي المريض اللي جاله جلطه في القلب قبل كده، فبنهتم بيه وبنهتم بشرايينه. التدخين من الحاجات اللي بتدمر الشرايين، فالاثنين مع بعض مش بيبقى 1+1=2، لا بيبقى 1+1=10، بيبقى التأثير مضاعف. معانا اتصال الأخت هناء من المنوفية، أهلا وسهلا، اتفضلي يا هناء. أيوة
دكتور.
اتفضلي.
أيوة
دكتور،
أنا
أختي
عندها 27 سنة.
عندها كأس، علي صوتك يا هناء بعد إذنك.
عندها 27 سنة.
اتفضلي.
وهي عندها الفيروس.
فيروس سي.
عملت يعني حللت وعملت بي سي ار وطلع ان هو نشط وكده.
كام بي سي ار كام؟
تقريبا 1.5 مليون.
طيب اتفضلي، هي خدت علاج ولا ما خدتش ايه؟
لا هي كانت مشت في الحقن وكده انها تبدا تاخد الحقن، بس طلع بعد كده عندها ان هي طلع عندها شويه نسبه كده كهرباء في المخ.
فيها مشكله في مكان تاني فقالوا ما تاخدش يعني.
وبعد كده طلع عندها الغده، يعني حللت طلع عندها الغده الدرقيه.
ده الكلام ده قبل ما تاخد يا هلال؟
قبل ما تاخد، لسه ما بداتش اصلا الحقن، لان الدكتور منعها وقال ما ينفعش.
طبعا، ما احنا لسه بنقول من الحاجات الروتينيه اللي بتتعمل قبل علاج الفيروس هي الغده. طلع عندها نقص ولا زياده؟
لا هي عندها زياده، هي عندها تي اس اتش عالي.
ما هو التي اس اتش عالي ده لو انت كنت متابعاها في سلسله الغده الدرقيه يبقى عندها نقص في الغده، لان التي اس اتش بيطلع من الغده النخاميه. يعني عندها تي اس اتش عالي، هي وزنها زايد؟
هي وزنها زايد.
كم كيلو؟
عملت رجيم كتير جدا وبرده مش بيقدر.
مش طبعا مش هيبقى. فاكره التي اس اتش كام يا هناء؟
هو تقريبا حاجه و20.
حاجه و20. وزنها كم كيلو؟
3 و 4 يعني كويسين في النورمال تقريبا.
طيب كم كيلو؟
هي تقريبا 100 كيلو.
100 كيلو. طيب انت سؤالك يا هناء عن ايه؟
طيب يا دكتور، هو ايه العلاج بتاعها؟ هي لسه ما تابعتش مع ايه دكتور دلوقتي الغده، لان هي لسه مكتشفه ده اول امبارح تقريبا حاجه زي كده.
طيب ماشي،
تروح يعني الدكتور غدد وكده. ومعلش يا دكتور لو سمحت، ممكن تقول لي هو فتره العلاج ممكن تقعد قد ايه عشان تبدا في الحقن يعني؟
توصلي يعني انت تبقى جاهزه عشان تاخد الحقن يعني؟
ان شاء الله.
طيب انا بتكلم انت سؤالك على علاج الغده الدرقيه.
أيوة.
للتجهيز للحقن يعني؟
ان شاء الله.
طيب ماشي، هجاوب حضرتك. حاضر، شفاء الله عافية. شكرا. طيب احنا هنجاوب عشان الوقت على الاسئله. اول سؤال ام حمزه على والدها اللي عنده سكر 22 سنه، لكن الرقم اللي بتقوله انا عايزك تتاكدي منه يا ام حمزه، انه هيموجلوبين سكري 16 ده رقم بشع شويه، كتير جدا. احنا المفروض الطبيعي بنوصل 7. في سماح، في سماح دلوقتي لما بدا نظبط السكر قوي في بعض الدراسات، لقوا ان في السن الكبير وبعض الناس اللي عندهم عرضه مشاكل في الاوعيه الدمويه، خصوصا الناس اللي عندهم سكر من فتره طويله وعندهم 22 سنه ولازم بيبقى عندهم درجه من درجات التهاب الاعصاب، فاحساسهم بنقص السكر بيبقى خفيف شويه، فبدانا نرفع هذا الهيموجلوبين السكري المستهدف منه في السن الكبير اللي زي ده، ممكن يوصل 8 يبقى امن مفيش مشكله. فعشان كده الاول ضبط السكر. في مشكله موجوده عنده في السكر يا ام حمزه، اولا ممكن نزود جرعات الانسولين ممكن لغايه ما نوصل 100 وحده شويه. الحاجه الثانيه لازم يستخدم، طالما وزنه 92 كيلو، يستخدم حاجه، في ادويه كتيره دلوقتي بتشتغل عشان تساعد مع الانسولين. احيانا بتبقى المشكله مش نسبه الانسولين في الجسم زي ما قلنا، احيانا بتبقى المشكله الممانعه لمفعول الانسولين او المقاومه لمفعول الانسولين على مستويات مختلفه. ممكن هذا الممانعه دي تبقى على مستوى الكبد، الانسولين ما بيشتغلش على الكبد كويس، فبالتالي الكبد بيزود، الكبد نفسه بيطلع، احنا اتفقنا ان في الظروف العاديه بينزل الجليكوجين ويكسره وينزل الجلوكوز للدم في الظروف العاديه. وجدوا ان مريض السكر بافراز الكبد للجلوكوز بيبقى زايد وصل 3-4 اضعاف، فلازم ندي حاجه تهدي او تقوي مفعول الانسولين على مستوى الكبد. في مقاومه او منع المفعول الانسولين تاني بتبقى على مستوى الخلايا الدهنيه، بتبقى على مستوى العضلات، فبالنسبه له لا، ممكن يزود جرعه الانسولين شويه مفيش مشكله، يوصلها حتى يعني هو دلوقتي بياخد 88 وحده، نوصلها ل 100 وحده مفيش مشكله، بس مش لوحده، لازم معاه ناخد تستخدم الادويه اللي بتشتغل على هذه الاجسام اللي بتنشط مفعول الانسولين. وفي ادويه بتشتغل دلوقتي على الجهاز الهضمي، تطلع انسولين فتره الاكل وتساعده شويه على خفض الميزان، هتساعده جدا. لازم معاه ابو حمزه نستخدم، عندنا في السكر دلوقتي اسلحه كثيره، في دواء بيشتغل على الجهاز الهضمي، دواء بيشتغل على الكبد، دواء بيشتغل على الخلايا الدهنيه، فاحنا مش قصه انسولين بس، طالما بياخد الجرعه دي ورقم الهيموجلوبين السكري انصدق بالمنظر ده يبقى لازم نضيف معاه حاجه عشان ننزل موضوع السكر. بالنسبه للكبد، هي الادويه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي بالعكس، في ادويه فيها بتخفض الميزان شويه، وتخفيض الميزان هو اهم علاج للتدهن الكبدي. يعني هو لو وزنه نزل 2-3 كيلو هيساعده جدا انه يخفف دهون الكبد، وهيساعده جدا انه يبقى عمل ضبط للسكر، وهو ده الاهم، لان السكر العالي نفسه شخصيا مؤذي للكبد. يعني السكر العالي نفسه ممكن يحول تدهن الكبد الى التهاب كبدي دهني، واحنا ده اللي احنا ايه مش عايزينه. فبيعمل هو يعمل وظائف كبد عشان نطمئن على الانزيمات وعلى الوظائف التكوينيه للكبد، وبعدين يعمل التحليل فيروسات برضه للاطمئنان، وبعد كده يضيف هذه الادويه ويتابعها ان شاء الله. الاستشاره الثانيه بالنسبه لها اللي هو خاله عندها سكر، الفيروس سي بينتقل عن طريق الدم فقط، ملوش اي علاقه بالحياه الشخصيه وبالاحتكاك المنزلي، ملوش اي علاقه ولا حتى العلاقات الزوجيه، هو بينتقل بس الا في حالات نادره جدا يعني، بينتقل بس عن طريق الدم. الاخ محمد من السعوديه بيسال عن ابنه شفاه الله وعافاه، غالبا دي حاله انكفالايتس، التهاب فيروسي للمخ، فتره الغيبوبه طولت، ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه. ان شاء الله يا اخ محمد، طالما مفيش اي تاثيرات على حركه الايد والرجل، هو في غيبوبه ممكن لكن مش تارك اثر دايم يعني، احيانا كثيره حالات الالتهابات الفيروسيه للمخ بتتفك وتفك بعد فترة طويلة إن شاء الله ويعود إلى وعيه، لأن دي درجة من الالتهاب. دايما الالتهابات الفيروسية التعافي فيها بطيء شوية، لأن أنت ما عندكش لو التهابات بكتيرية عندك مضاد حيوي على طول إيه يجيبها، لكن الالتهابات الفيروسية بتغير تركيبها الجيني زي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده فيروس سي، فبالتالي مفيش ادويه مباشره للفيروس نفسه، فبنعتمد على مناعه الجسم وهو سنه صغير ولغايه ما ان شاء الله يتعافى منه. وفي حالات كتيره جدا جدا بتتعافى ان شاء الله بعد فتره، فما تقلقش من طول الوقت واستعين بالله، وهو في المستشفى ان شاء الله انت بتاخد بالاسباب وربنا يشفيهولك ويعافيهولك. الاخ وليد من بني سويف بتكلم على والده وعمل بي سي ار، هو سنه 58 سنة عمل بي سي ار خفيف، هو مشكلته الخمول بس. هو بس يا وليد نقيم وظائف الكبد، لو وظائف الكبد كويسة يبقى مفيش مشكلة. في سن 58 سنة يعني دلوقتي في مدرستين في موضوع علاج فيروس سي، في ناس بتعتبر عند سن 60 مش مستحب احنا ندي أدوية طالما الكبد سليم، والحقيقة اللي بيحسم أحيانا الموضوع ده عينة الكبد. لو عينة الكبد ما فيهاش أي التهابات والفيروس عنده نسبة بسيطة جدا ومش آذي الكبد في حاجة، من الممكن ان احنا ننتظر وما نديلوش حاجة امل انه تطلع حاجة احسن. معانا اتصال من ابو انس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
بارك الله فيك دكتور. انا عندي سكر من الدرجة الثانية،
من النوع الثاني.
نعم.
اتفضل.
واللي بيلفت نظري بالفحوصات بشكل دائم انه الكبد عندي بيقولوا لي النسبة مرتفعة،
نسبة الانزيمات يعني.
نعم.
انت عندك كم سنة يا ابو انس؟
انا 50 سنة.
وزنك كم كيلو؟
وزني 123.
123 بتدخن؟
احيانا.
يعني بتدخن؟ ما هو فيش احيانا. يا نعم يا لا. طيب نسبة انزيمات الكبد كام؟ يعني كم يعني اكتر من ضعفين، اكتر من ثلاثة، ولا مجرد زيادة خفيفة؟
والله انا ما بعرف بهذا الامر، لكن اخر فحص عملته من اسبوع كان 90.
90. الطبيعي الرقم اللي جنبه كان 40 ولا كان 50 ولا مش واخد بالك؟
كأنه قال لي الطبيعي كأنه 70. الله
70. طيب ماشي ماشي. يعني طيب بقية الوظائف التكوينية للكبد، يعني في تحليل بنعملها نسبة الالبيومين، زمن السيولة، الحاجات دي كانت كويسة؟ يعني هو كان الحاجة الوحيدة في الكبد هو ارتفاع الانزيمات؟
نعم، هذا اللي لفت نظري كثيرا. ولما بسأل الطبيب بشكل دائم بيخبرني انه اسبابها الدهون، ودائما بسأله طب هل هناك علاج للأمر او هذا، فما بيعطيني اجابة يعني استفيد منها.
طيب انت حضرتك بتاخد اي مسكنات؟
مسكنات لا، بس انا باخد جلوكوفاج 500 وباخد جانوفيا حبة واحدة قبل الإفطار صباحا.
100 جانوفيا 100
جانوفيا 100 حبة واحدة قبل الإفطار صباحا.
طيب هو ده هو حضرتك ده العلاج اللي انت ماشي عليه للسكر،
و500 جلوكوفاج 3 حبات بعد الأكل.
يعني جلوكوفاج بتاخده 3 مرات
بالضبط.
عملت تحاليل فيروسات؟
لا أبدا، ما حد طلب مني أعمل.
طيب حاضر أجاوب حضرتك. حاضر شفاك الله عافاك.
إذا بتنصحني أعمل إيش وهل حاضر. هناك علاج للأمر، وإذا بتنصحني بأي تحليل أعملها بارك الله فيك.
حاضر أجاوب حضرتك شفاك الله عافيك. حاضر أجاوب حضرتك. حاضر. أم محمد من سوهاج. أهلا وسهلا. تفضلي يا أم محمد.
لو سمحت يا دكتور، أنا من 3-4 سنين عملت عملية الغدة الدرقية، فدلوقتي الأيام دي يعني عنده ضربات القلب سريعة والوزن بيزيد جامد يعني عندي.
انت عندك كم سنة يا محمد؟
31.
انت عملت استئصال للغدة الدرقية ليه؟ كان فيها زيادة نشاط ولا مجرد تضخم بس فقالوا شيليها؟
هو كان عندي زيادة نشاط، كنت مستمرة على برشام
كربوميزون.
كربوميزون 7 سنين.
خدتيه فترة طويلة وما كانش فيه استجابة يعني.
فكان قال للدكتور يعني ان انا لو عايزة اعملها براحتي، يعني لو مش عايزة امشي على علاج على طول يعني.
يعني لما كنت بتاخدي علاج كنت بتستجيبي عليه ولا ما كنتش بتستجيبي؟
لا كنت بستجيب، بس ساعات بيكون في توترات عندي
كان بيحصل ارتجاع يعني؟
نعم.
يعني بعد ما كنت تستجيبي كان يحصل ارتجاع تاني للاعراض؟
كنت اخد البرشام على طول. فعندي اي حاجه توترني في البيت ولا اتعصب ولا مني فبتسيب.
طيب بصي يا محمد، انت دلوقتي بعد ما عملتي عمليه الغده حللتي وظائف غده درقيه بعد العمليه؟
عملت.
طيب اخر مره كان اخبارها ايه؟
الغده الدرقيه بعد ما عملت العمليه بشهرين كان الهرمون بتاعها نشيط.
نشط يعني في زياده نشاط بعد ما عملت العمليه؟
بعد ما عملت العمليه.
ورجعت اخذت كربامازول تاني؟
لا اخذته شهر، لمده شهر بس.
ولما حللت تاني؟
طب حللت تقريبا من شهرين ثلاثه. فعندي التحليل فيه خمول في الغده، فهو اللي عامل لي ضربات القلب السريعه.
لا خمول غده مش بيعمل، يعني انت دلوقتي في تحليل يا ام محمد اسمه التي اس اتش.
اسمه ايه دكتور؟
التي اس اتش. ده طلع كام اللي من شهرين؟
لا انا ما اعرفش يعني، الدكتور كمتابع معايا يعني، فقال لي الغده عندي خمول في الغده، فهو اللي عمل لي ضربات القلب السريعه.
طيب لما عملتي، لما طلع فيه خمول في الغده، خدتي التروكسين على الريق الصبح؟
لا بعد الفطار.
لا هو بيتاخد على الريق الصبح قبل الفطار بساعه علشان امتصاصه اللي هو بتاخدي 50 ولا 100؟
لا 50.
بتاخدي قرص واحد كل يوم؟ طيب ضربات القلب دي زادت بعد ما خدت الالتروكسين؟
لا قبل، وحاليا انا باخده يعني، بس برضه هي الضربات ما فيش تحسن عندي يعني.
لا هو مش هتاخد التروكسين بيزود الضربات، فهتاخد طيب حاجه. انت سؤالك بالنسبه للضربات. طب لما خدت الالتروكسين زياده الميزان مش وقفت؟
لا هو الاسبوع ده انا زدت كيلو عن الاسبوع اللي فات.
كيلو مش مشكله، انت فاتحه في الاكل؟
نعم
فاتحه في الاكل.
طبيعي دكتور،
الاكل
الطبيعي يعني.
الاكل الطبيعي ولا طبيعي فتح الطلين اللي بياكل يعني؟ طيب
لا
الطبيعي،
الاكل الطبيعي يعني، ما فيش فتح يعني.
طيب يعني كان ميزانك مثلا يعني كام من سنه ودلوقتي كام؟
ميزاني كان 67 ما يزيدش عن كده
من سنه.
نعم
67 دي من سنه؟
لا من سنتين.
ودلوقتي؟
دلوقتي بيزيد من سنة وتقريبا، هو بيزيد بزيادة فظيعة.
كام يعني وصلت كام يعني؟
81
ده بعد لما. طيب ماشي اجاوب حضرتك. حاضر دكتور، شفاك الله عافاك.
شكرا يا دكتور.
طب ما طيب ماشي، اخر اتصال عشان نلحق نجاوب. مدام ايمان منين؟
من السويس.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا مدام ايمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
ريهاس
اهلا وسهلا، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، جوزي كان عنده فيروس سي وبعد كده اخذ الحقن لغايه 12 حقنه. كان عنده عمل بي سي ار طلع 1.5 مليون.
ده
وكان عنده نسبه تلايف. نعم
لا، 1.5 مليون ده قبل بدايه العلاج ولا بعد ال 12 حقنه؟
لا قبل ما ياخد العلاج.
وبعد اللي بعد
وعمل عينه الكبد كان عنده تلايف 1/6. وفعلا خد 12 حقنه، وبعد كده راح عمل الدي سي ار طلع 15,000.
كويس.
طبعا وقفوا له العلاج، قالوا البروتوكول بيقول ان انت طلع.
هو بس ماشي اتفضلي، لكن لو قدر يكمل ماشي اتفضلي.
احنا بعد كده طبعا رحنا طبعا عند دكتور يعني كشفنا وكده، فقال لا ما ينفعش يكمل، لان بعد كده هيحصل له انتكاسه، الفيروس هينشط ويعتبر زي ميه بالنسبه للفيروس.
بص يا مدام ايمان، هو كان 1.5 مليون.
ايوه
صح كده. ودلوقتي
كان
1.5 مليون، ودلوقتي 15,000.
ايوه
يعني ناقص صفرين. احنا لما بنشال صفرين يا اما انه يقلب سلبي خالص او انه يقلب صفرين. اذا كان هو حالته العامه كويسه، وظايف الكبد كويسه، الشكل بيتحمل الحقن كويس، اذا كان يقدر يكمل. هو طبعا هناك ملتزمين ببروتوكول معين عشان عدد الحالات كتيره وكميه الحقن مش كتيره، يعني ده ظروف ظرف اقتصادي اكتر منه حاجه. لكن
يعني ما كانش يضر يا دكتور لو كان
لا، لكن اذا كان هو لسه يعني لسه دلوقتي عامله قريب يعني لسه مبطل.
لا ده الكلام ده يا دكتور ساعه وقف الحقن
من. طيب انا هجاوب الاتصالات قطع، انا هجاوبها حاضر. طيب هنكمل اجاباتنا. كنا بنقول في وليد بالنسبه لوالده، هو هيعمل بس اللي قلنا، هيعمل عينه من الكبد يا وليد، هتحدد اذا كان الكبد كويس خلاص ما ياخدش حاجه وينتظر ان شاء الله. طالما الوظائف كويسه قد تجد ان شاء الله ان الادويه اللي تنزل جديد تبقى مناسبه اكتر بالنسبه له من الفيروس، طالما ما فيش اي طوارئ في الفيروس. ويعمل في السن ده اذا كان في خمول نطمئن على الوظائف، ويعمل تي اس اتش عشان يطمن على الغده الدرقيه. الاخ احمد من الغربيه كان بيسال عن اسباب تليف الكبد والفيروسات. طبعا من اشهرها في مصر هنا اسباب تليف الكبد، ده موضوع كبير يا احمد، لكن من اشهرها في مصر هنا الفيروسات هي اكتر حاجه بتعملها. الام خديجة من القاهرة بتسأل، وانا بعتذر لك احنا بس عشان الوقت الحلقة وقت اتصالات الناس ده موضوع عايز حلقة لوحده ممكن، وهتلاقي ان شاء الله في حلقات الرحمة في برنامج جهات الرحمة بتغطى الموضوع ده، لو دورت كده في قناة الرحمة في برنامج جهات الرحمة هتلاقي فيها حلقات متكلمة بعض الزملاء متكلمين على تليف الكبد بالتفصيل ان شاء الله. ام خديجة من القاهرة اللي سكرها طالع 550 هي بالنسبة لام خديجة التي اس اتش احنا هي عندها سكر وضغط وورم في القدمين وبتاخد انسولين لكن عندها دهون في الكبد. مهم جدا في اكتر من حاجة، احيانا الانسولين احيانا يعمل شوية مية خفيفة في الجلد، وفي بعض ادوية الضغط نفسها بتعمل برضو شوية مية في الجسم، فيبقوا الاثنين مع بعض ادينا ده للسكر ده للضغط يعملوا ورم في الجسم. لكن الاهم ان احنا نستبعد الغدة الدرقية، انا مش مذكر هي قالت لك الغدة الدرقية فوق المية، الغدة الدرقية سبب اساسي في السن ده فلازم نعمل تحليل غدة درقية لو كان في غدة درقية نشيطة نعملها. في حاجتين لازم هنعملهم، الغدة الدرقية ووظائف الكلى والادويه. اذا الانسولين طبعا الاساسي ده بالعكس انت محتاج نضيف معاه حاجه عشان هي كان وزنها اللي فوق المية مش اللي تيسج، فهتعمل تحليل غدة درقية عشان الوزن الزايد ده والورم اللي في الجسم، هتعمل اللي هو التي اس اتش، هنعمل وظائف الكلى سيرم كرياتينين عشان نشوف وظائف الكلى، الحاجه الثالثه هنعمل مراجعه للادويه اللي بتاخدها ونحاول نضبط السكر كويس عشان نحافظ على الكلى نحافظ على اجهزه الجسم. فممكن الانسولين لوحده في الوزن ده مش هيجيب نتيجه، لازم ادويه تحسن مقاومه الانسولين. يعني في ادويه بتشتغل بس بشرط نعمل اول وظائف كلى عشان في بعضها مش مستحب مع وظائف الكلى، فهتعمل تي اس اتش وسيرم كرياتينين ونعدل بعض الادويه اللي بتاخدها. محمود من سوهاج اللي هو عمل البي سي ار وراح المشروع، لا يا محمود روح المشروع القومي لعلاج الفيروس، الاجراءات قد تطول شويه هناك عشان الزحمه لكن انت ما عندكش عجله من امرك، ما فيش اي طوارئ بالنسبه لك، نسبه الفيروس قليله، انت وزنك قليل وسنك صغير واشعتك سليمه، فتكمل لازم تكمل وتروح وتاخد دورك وتستنى وتاخد علاجك عشان ان شاء الله في فرصه كويسه جدا، لان في حاجات بتحدد الاستجابه، انت سنك صغير وزنك قليل ووظائف الكبد عندك كويسه، في فرصه ان شاء الله انه يقلب عندك الفيروس سلبي، فما تضيعش الفرصه دي وتتحمل شويه معلش. ام سحر من القاهره اللي هي الهيموجلوبين السكري بتاعها 8.5، احنا عايزين ننزله شويه في السن ده يا ام سحر، 8.5 مش كتير قوي لكن نحب انه يكون 7.5 8، لكن 7 لا في سنك ده ما فيش حاجه اسمها 6.5 في سنك، السن له اعتبار في العلاج، في احنا مرضى السكر من نوع تاني شريحه واسعه كل واحد بيتفصل له علاجه على حسب سنه ووزنه، سنك لا ما نحبش ان ننزله قوي تحت السبع عشان ما تخشيش في نقص سكر ومضاعفاتها. انت التهاب الاعصاب ده عايز ضبط السكر كويس نظبطه سنه خفيفه وناخد الادويه اللي تحسن ومش عايز مسكنات. الحاجه الثانيه بالنسبه للشرخ اللي في السد يا ريت تعملي رسم قلب، لان احنا دايما في السن الكبير ولما يبقى سكر من 20 سنه بنعمل رسم قلب، لو في اي قصور بنعدل الدواء جلوكوفانس ده، لان في بعض الادويه الاقراص ما بتبقاش مناسبه قوي لو في اي قصور، فتعملي رسم قلب ونحاول نظبط السكر احسن من كده ان شاء الله عشان نطمن من ناحيه الشرخ. الاخت هناء من المنوفيه عندها فيروس كان اللي هو البي سي ار 1.5، ولما جت تعمل زي ما اتفقنا ان احنا في حاجات روتينيه بتتعمل فطلع تي اس اتش فوق ال 20، ده هتاخد علاج تعويضي للغده الدرقيه، هتاخد الالتروكسين لغايه ما التي اس اتش يبقى طبيعي وبعدين تاخد بعد كده. في بعض الناس تخاف انها تدي تقول لك طالما في خلل في الغده الدرقيه بلاش. الحقيقه احنا ممكن نحتكم الى حاجه كويسه اللي هي الاجسام المضاده الهدميه للغده الدرقيه. لو كان عندها اجسام مضاده كتيره فمعنى كده ان النقص ممكن يبقى عنيف شويه ويبقى فيه خلق اذى للخلايا المناعيه، ممكن نستاذن شويه. الحاجه الثانيه لكن ممكن لو خلت تكمل او طلعت سلبيه تكمل علاجها عادي. عندنا اخر اتصال كان الاهج ابو انس من السعوديه كان بيتكلم على الانزيمات، تعمل يا ابو انس تبطل تدخين وتحاول تظبط سكرك كويس عشان ده بيساعد، وتحاول الميزان ينزل شويه وتعمل تحاليل الفيروسات. لو كانت الانزيمات مش معديه الضعف، يعني كان مثلا الانزيمات الطبيعي 150 مش معديه ال 100 ده ما فيش مشكله فيها، ده التدهن هو تدهن عادي، احنا بنخاف من التهاب الكبد الدهني لو كانت الانزيمات معديه ضعفين او ثلاثه، فانت حضرتك الادويه بتاخدها كويسه وهتساعدك بس انت تنزل ميزانك وتبطل ضغطك. ام محمد عندها ضربات قلب سريعه مع الالتروكسين اللي بتاخديه محمد هتاخدي حاجه تهدي ضربات القلب وانت ماشيه كويس مفيش مشاكل. ايمان اللي بتكلم على جوزها لا يكمل لو في فرصه انه يكمل دلوقتي يكمل لو كان لسه مبطل من فتره طويله. سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم وقت ورا بسرعه وسعدت جدا بتواصلكم معانا. اتمنى ان شاء الله هنكمل هذه السلسله في الحلقات القادمه ان شاء الله ويكون نستمع لحضراتكم والاسئله بتاعتكم. حمى الله مصرنا الغاليه من كل الشرور والفتن، رزقنا الله الامن والامان وسائر بلاد المسلمين. الى ان القاكم في حلقه قادمه ان قدر لنا الله البقاء واللقاء. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز لا يفنى.